الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، قال ابن عبد العز الحنفي في مشقيق رحمه الله: النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا هو النوع الثامن من أنواع الشفاعة، وهو الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة. والشيخ رحمه الله هنا من باب التلطف يقول: جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك. هم ليس جهلا منهم، بل هم حقيقة يعلمون الأحاديث، يعلمون صحتها، لكنهم ابتدعوا ما يسمى بحديث الأحاد، وجعلوا ذلك الأحاديث أو جعلوا هذه الأحاديث لا يستدل بها عن العقائد، فجاءوا ببدع من القول. نعم.
وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا.
يعني مو العنزي يعني، ها؟ كان بعض الناس يقرأ العنزي يقول العنزة قديمة، هي فعلا قبيلة قديمة لكن لم تكن بهذا الاسم.
قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى، فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل وقل يسمع لك، واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تستكل فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.
نعم هذا الحديث طبعا حديث كثيرة في الشفاعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام يلهم بهذه المحامد فيشفع عند ربه وفيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وقد أنكر ذلك الخوارج المعتزلة بناء على أصلهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وهذا الحديث ينقض أصله ويدل على أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار ولذلك أنكروا هذا الحديث وردوه بناء على الأصل الذي أصلوه بأن الكبيرة تخلد في نار جهنم والحديث الحقيقة فيه يعني فوائد كثيرة تدل على مذهب أهل السنة والجماعة ففيه رد أيضا على المعتزلة وعلى الخوارج أيضا في تفاوت الناس في الإيمان لأنه قال مثقال ذرة مثقال خردلة أدنى مثقال ذرة من إيمان فيدل على أن الإيمان متفاوت في قلوب الناس ولو كانوا على ما يقوله المرجئة أو المعتزلة أن الإيمان شيء واحد إما يوجد كله أو يذهب كله لما كان هذا التفاوت وفيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى وأشياء أخرى. نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال.
طبعا حديث لم يعملوا خيرا قط هذا من أدلة المرجئة على أن العمل ليس من الإيمان ولذلك أهل السنة والجماعة إذا أوردوا هذا الحديث أوردوه في شبهات المرجئة واليوم بعض الناس للأسف يريده في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وهذا خطأ كبير إذا أراد أن يقرر مذهب أهل السنة ذكر هذا الحديث في تقرير العقيدة وفي تقرير مذهبهم في الإيمان مع أنك لو فتشت كتب السنة وجدتم يذكرون هذا الحديث في شبهات المرجئة وهي أن العمل خارج عن مسمى الإيمان وعن حقيقته وهذا خطأ لأن الحديث فيه أن قوما لم يعملوا خيرا قط ولا أهل السنة والجماعة تأويلات بمعنى تفسيرات منها أنهم قالوا لم يعملوا خيرا قط أي مما زاد على أصل الإيمان أي ما زادوا على ما على أصل الإيمان فأول العمل بالعمل الزائد وأما ما هو من أصل الإيمان كوجود الاعتقاد القلبي وقول اللسان في أصله وعمل الجوارح لا بد منه الذي يدل على وجود الإيمان في القلب فهذا ليس المراد هنا وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم كابن خزيمة وغيره في التوحيد ومنهم من قال أنه لم يعمل خيرا قط هذا محمول على من قاله قبل أن يموت كما ذهب إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والنووي وجمع من أهل العلم أنه قالها في آخر ما قال رجل أسفل عن نفسه الذنوب ثم قال هذه الكلمة فكانت سببا لنجاته ومنهم من قال لم يعملوا خيرا قط المراد بذلك الأقوام الذين لم يعلموا من الإسلام إلا التوحيد كما جاء في حديث حذيفة أن أناسا في آخر الزمان لا يعلمون شيئا من الإسلام إلا لا إله إلا الله فسألهم تنجيهم قال نعم تنجيهم فهذا في حق أقوام ما علموا من الدين إلا التوحيد وهذا يتصور وجوده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده والشاهد أن أهل العلم قد لهم يعني تفسيرات لهذا ولا يورد إلا على سبيل رد ما يستدل به المرجئة، ولكن لا يرد لبيان منزلة الإيمان أو منزلة اعتقاد القلب أو ما شابه ذلك. نعم.
شيخنا، الآن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط هم ما وقعوا بناقض من نواقض الإسلام؟
لا طبعا، مؤمنون خرجوا من النار. نعم.
قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعته شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبيه.
طبعا هؤلاء الذين المشركون والنصارى من يعتقدون الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المعروف في الدنيا، وذلك يستشفعون بالموتى، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فظنوا أن الشفاعة عند الله من جنس الشفاعة المعهودة عند الخلق، وأن يقوم الشافع من غير إذن المشفوع عنده ويشفع، وقد يقبل ذلك إما كرها وإما محبة وميلا وإما لمصلحة وحاجة، وهذا ليست وليس الشفاعة عند الله جل وعلا هذا النحو، فهم ظنوا أن هذه الشفاعة كتلك الشفاعة، لكن يقولون الملك كلما عظم ملكه كلما احتاج للشفعاء، فالله جل وعلا أعظم الملوك، وهذا كله من باب التشبيه. نعم.
والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر هذا ثلاث مرات.
يحد لي يعني مقدارا محددا. نعم.
وأما الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين.
الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام قد يطلق يراد به أمور، ولما كانت هذه الألفاظ قد تكون مشتبهة، ولذلك لا بد فيه من التفصيل كالتوسل، كما لو قال لك: هل يجوز التوسل؟ ولسان قد يقرأ عند بعض العلماء أنه يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويحمله على معنى غير المعنى الذي يرد في الذهن، وأكثر من تكلم في هذه المسألة لم يتكلم على وفق المقتضى المعنى اللغوي، وإنما وفق ما شاع على ألسنة الناس. فالاستشفاع يقول أنه فيه تفصيل بحسب المراد بالشفاعة، يقول: قد يراد بالاستشفاع به بحق نبيك، أي أن يقول: أسألك بجاه نبيك، بحق نبيك، ونحو ذلك من السؤال به، وهذا سؤال به، اسمه الصحيح أنه سؤال به، أن يسأل الله بنبيه بحق نبيه ونحو ذلك، وهذا قد يطلق عليه استشفاع بالنبي كما يطلقه بعض العلماء. نعم.
فهذا محذور من وجهين، أحدهما أنه أقسم بغير الله
على اعتبار أن الباء باء قسم، أسألك بحق نبيك. نعم.
والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم.
طبعا هنا يقول أنه باب أن فيه اعتقاد أن لغير الله عز وجل عليه حق. أسألك بحق نبيك، أي كأنه حق واجب. وإن كان قد ذكر بعض العلماء بأن المراد بأسألك بحق نبيك وبجاه نبيك هو الإقسام على الله بأحد مخلوقاته، وهذا لا يجوز أن يقسم على الله جل وعلا بأحد مخلوقاته، فإن الله جل وعلا هو الذي أحق ما شاء على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ونحو هذه التي تدل عن الله جل هو الذي يحق على نفسه ويكتب على نفسه ويفرض على نفسه تبارك وتعالى، لا أن أحد من خلقه يملك ذلك ملكا يستحقه كما يكون بين الناس، فإن الناس يكون للواحد منهم على غيره حقا، فلو أسدى رجل لآخر معروفا كان هذا الحق موجبا أشياء، موجبا أن يرد هذا الجميل، وذاك له أن يقول بحقي عليك، كحق الأبوة وحق الأخوة وحق الجيرة وحق الإحسان، فهذا حق يوجب على من فعل به ذلك أن يرد هذا لصاحب الحق. أما إيمان العبد وإخلاصه وعبادته لله جل وعلا فهذا تستوجب حقا، لكن هذا الحق هو الذي أوجبه على نفسه، لأن العبد لولا أن الله هو الذي هداه وفقه ما كان، يعني لم يفعل العبد الطاعة استقلالا حتى يستحقه، وإنما هو جل وعلا قد وفقه وهداه ومكنه من ذلك وخلق فيه القدرة والإرادة ففعل، ففعله مخلوق لله، هذا ابتداء، فدل على أن لا أحد، ليس لأحد حق على الله جل وعلا يمكنه أن يسأل الله عز وجل به كما يكون بين الناس، وذلك قال لا حق لمخلوق على الخالق. نعم. الصواب تحت العرش.
قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يؤذبهم، فهذا حق وجل بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يؤذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق من شاء هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم، ولقد أحسن القائل.
فيكون السؤال، فيكون معنى أسألك بحق السائلين، أسأل الله عز وجل إيش بأفعاله تبارك وتعالى، أسألك بحق السائلين وحقهم الثواب، أي بالحق الذي أحقه الله على نفسه.
ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحرز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإذا كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه،
أي بطلب الدعاء منه.
يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد
بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله.
ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباع غير رسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال،
فيه إجمال، يعني قال أنا أتوسل، يجوز التوسل بالنبي، واحد يقول لا يجوز التوسل بالنبي، فالتوسل قد يطلق ويراد به السؤال به كأسألك بحق فلان، وقد يراد التوسل أي التسبب من جهة يتوسل به أي باتباعه وتصديقه، وقد يراد بالتوسل الدعاء أي يسأله ويستغيث به ويستشفع به، وقد يراد بالتوسل استغاثة. إذن هو لفظ فيه إجمال لأنه قد تنوعت كلمات الناس فيه، فلا بد من التفصيل ولا يمكن يكون يحكم إنسان حكما عاما فيه. نعم، وهذا يوجد في كلام كثير من العلماء، تجد مثلا ابن حجر يقول ويجوز التوسل به، بعض الناس يحمله على دعائه بعد موته. العلماء لا يجوزون الشرك، ولا يكون عالم يجوز الشرك وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، لكن قد يريدون بالتوسل وبالشفاعة أيضا، يقول يجوز التشفاع به، فبعض الناس يحمله على المعنى، وهو يجوز التشفاع به معنى دعائه، والعلماء لا يريدون هذا، الاستشفاع به كالسؤال به ونحو ذلك من هذه الأمور، والتي هي أقل ما يقال أنها من قبيل البدع القولية لا من قبيل البدع الاعتقادية أو الشركية. ومن هنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في قدع البكري أن التوسل فيه إجمال، والناس قد يطلقون شيئا ويريدون شيئا آخر، فيحمل كلام هؤلاء على معنى الآخرين، وهذا خطأ. نعم.
هل أحيانا يراد
به التوسل؟ لا، قد يراد باستشفاع سؤاله الدعاء، يقول يجوز استشفاع بالنبي عليه السلام، بمعنى إيش؟ أن تسأله الدعاء، ويراد به استشفاع أن تسأله هو، ويراد به الاستشفاع سؤاله الدعاء في حياته، ومنهم من يقول سؤاله الدعاء بعد موته، كما كصاحب العتب اللي قيل أنه قال يا رسول الله استسقي لأمتك ونحو ذلك. فالشاهد أن الاستشفاع يراد به أشياء كالتوسل. نعم.
يعني
أي هذا الذي كان يفعله الصحابة؟
لا. للاستغاثة أقصد، أنا أخطأ. أحيانا التوسل يقصد فيها الاستغاثة.
الاستغاثة أدل في مراد الدعاء والطلب، لأن الاستغاثة مأخوذة من الغوث، وهو طلب الغوث والنجدة في بعد مصاب وقع، وهذا في الغالب لا يراد به إلا أن تدعوه. لكن قد يقال استغاث بالنبي في حياته، وقد يراد استغاث به أي بدعائه، بطلب الدعاء. حكم طلب الدعاء غير الدعاء نفسه، غير أن يطلب منه الحاجة. الشاهد أن هذه الألفاظ مهما كانت لابد أن يستفسر، يعني كل من أطلقها لا تحكم عليه حتى تستفسر من المراد، وإذا ذكر حكمها يعني فصل فيها. نعم. لا، لم يرد. وإن قال بعض، ذهب بعض العلماء المتأخرين بجواز أن يقول سألك بحق نبيك، لكن هذا مخالف للنصوص ومخالف للمعنى ومخالف لآثار العلماء. أقدم من قيل أو من نقل عنه النهي عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والسلف الأولين لم يذكروا هذا أساسا، لأنه لم يكن معروفا عندهم ولم يكن أحد يسأل، لأن المعنى لا يقتضي. كيف أسألك بحق نبيك؟ ما معنى حق النبي؟ إن أراد أسألك بحقك باتباع نبيك فيكون المعنى صحيحا، لكن الكلمة باطلة، لأن الباء هنا ما هي؟ باء قسم. فكأنك تقسم على الله جل وعلا بأحد مخلوقاته، والقسم على المخلوق بالمخلوق لا يجوز. فأسألك بحق نبيك وبجاه حق النبي وجاه النبي لا يستلزم إجابة الدعاء، ومن جهة المعنى ما يصح. تأتي الملك تقول أسألك بحق زوجتك وبحق أبيك، طيب وإيش علاقة حق الزوج حق أبيك؟ لكن لو كان إنسان خادما لزوجته مثلا، يعني قد أنقذ أبيه أو بينه أو أسدى جميلا لأبيه، جاز له قال سألك بخدمتي لأبيك بكذا، هذا هو الذي يقتضي إجابة الدعاء. أما حق فلان على فلان لا يستلزم أن يجاب دعاء غيره. واضح؟
نعم، يعني بمكانته عندك أنك نصرته.
أي بس إيش علاقة أن يستجيب دعاءك؟ يعني ما الموجب لحق هذا على الله جل وعلا أن يستجيب دعاءك أنت؟ إذا لم يكن منك شيء، وذلك لا بد أن يكون في المسؤول به، لا بد أن يكون منك شيء تجاهه يحبه الله، واضح؟ أو يكون يفعل شيئا، إما أن تأتي في حياته فتطلب منه الدعاء فيدعو لك، وإما أن تفعل شيئا في حقك الاتباع مثلا والإيمان والتصديق والنصرة. أما إذا لم يكن منك لا إيمان ولا اتباع ولا نصرة ولا جميل في هذا، فما موجب أن يكون حقه على الله جل وعلا أن يستجاب دعائك؟ ويقال المعنى، قالوا السلف ما قالوا، لأن هذا أساس المعنى ما يمكن. لا، لا يذكر مسألة خلافية، نريد بالخلاف أن بعض المتأخرين قد قال بها، نعم، لكن نقول لا، لم يرد لا ذكره في الكتاب ولا في السنة ولا في ولا معنى يقتضيه، بل جاء النهي عن أبي حنيفة صاحبيه ونص أنه لا يجوز السؤال بحق نبيك وبحق أنبيائك، فنقول السلف نهوا عنه كما ذكر. نقول هذا منهي عنه، نص السلف على النهي عنه، لكن نقول هو من بدع الدعاء ومن الاعتداء في الدعاء. نعم. لا، هو ليس في هذا المعنى فقط. الآن النبي له حق على الله تبارك وتعالى، بل كل مؤمن له حق، لكن هذا الحق أحقه الله، تفضل الله عز وجل. وذلك نقول نعم، للنبي جاه، للنبي حق، للأنبياء حق، للصالحين حق، أحقه الله أولا، خلاف لم يقول الحق هذا إيش لازم. الأمر الثاني أن حق هؤلاء لا يستلزم أن يجاب دعاءك أنت، لكن لو تقول أسألك يا رب باتباعي لأن نبيك وبسيري في عمل الصالحين ومحبتي للطائعين وللعلماء والأئمة، هذا أمر يحبه الله، فأنت تسأل بفعلك لا بفعلهم. عندما تسأل أسألك باتباع نبيك، أنت ما تسأل بفعل غيرك وبعمل غيرك، تسأل بفعلك أنت الذي يحب الله منك، هو الاتباع والاقتداء. ها؟ أي نعم. يعني منهم من يقول يجوز السؤال بحق نبيك لأنهم عندهم يجوز القسم بالنبي، كما يقول بعض الأحناف المتأخرين أن القسم لا يجوز إلا بالله والنبي خاصة عليه الصلاة والسلام، فإذا جوز القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام جوز أن يقول سألك بحق نبيك، مبني على أن هذا قسم، والقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام جائز، وهذا ما ذكر ابن عقيل وغيره من الحنابل المتأخرين. نعم.
شيخنا في من حمل جواز القول أسألك بحق نبيك حملوه على المعنى على معنى بحق السائرين عنه، معنى
أنه لكن هذا مو صحيح. هو رد أجاب على هذا، أجاب على هذا. إيه نعم
مو صحيح، لكن هذا المعنى اللي
لا، لو أرادوا ذلك نقول معنى صحيح واللفظ خطأ. إيه نعم نعم. لكن معنى صحيح إذا كان متبعا، يعني إذا كان أسألك بحق نبيك بمعنى أسألك باتباع نبيك حيث أمرتنا باتباعه والإيمان به، فيكون قد عبر بإيش بغير، يعني عبر عن معنى الصحيح بكلمة لا تدل على هذا.
قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مضيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه. ويراد
يعني أن التوسل به، إن أراد به التوسل به بمعنى محبة هذا المتوسل به فهذا لا بأس به، أو أن يراد المتوسل به ليس معنى المحبة لكن من جهة أنه دعا له وسأل الله به فيتوجه الله عز وجل به، أقول أسألك بفلان أو أتوجه لك بفلان كحديث الأعمى، لأن المتوسل به هذا قد دعا لهذا الداعي. نعم.
فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.
وهو أسألك بفلان وبفلان بالحق فلان نحو ذلك. نعم.
شيخ، هذا النوع من التوسل هل يعتبر بدعة أم أنا
بدعة؟ لا بدعة.
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 وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
فتوسل بأعمالهم الصالحة التي يحبها الله.
فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع فيه بشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه
فقد شفع الطالب والمطلوب منه. تشكيل عندك ضمة خطأ، بمعنى يسمى الشافع شافعا لأنه شفع الطالب والمطلوب. هذا زيد يطلب من عمرو، زيد طالب وعمرو مطلوب منه، جاء الشافع خالد فشفع لزيد عند عمرو، الآن زيد كان واحدا، الآن انضم إليه الشافع فأصبح الطالب كم؟ اثنان. فزيد يطلب وأيضا إيش خالد يطلب، وكان الذي سيقضي الحاجة كم؟ عمرو. الآن أصبح إيش خالد مع عمرو، لأنه إنما قضى عمر بزيد، فكأن الذي قضى حاجة عمر وزيد، فقد شفع هذا الشافع، شفع سمي شفع لأنه شفع الطالب فأصبح طالبا معه، وشفع المطلوب منه لأنه أصبح قاضيا لحاجة الطالب مع المطلوب منه. وهذا لا يمكن يكون إذا هذا معنى الشفاعة، كيف يكون إنسان شافع عند الله تبارك وتعالى يكون مع الله يقضي حوائج عباده؟ لا يمكن.
فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء وقال تعالى ألا له الخلق والأمر فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفض فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء.
نعم الذين يقولون أن الله يخلق أفعال العباد فقيام العبد الشفاعة كله بتوفيق الله تبارك وتعالى إذن الشفاعة كلها منه ذاك قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا لله الشفاعة جميعا هذا يدل لف عموم من جهات متعددة أولا لله الشفاعة الف لا تفيد الاستغراق أي كل الشفاعة ثم تقديم الجار المجرور يفيد إيش الحصر فالشفاعة كلها لله لأنها ملك له تبارك وتعالى أم اتخذوا لله شفعاء قل أولو كان لا يملكون شيء ولا عقل قل لله الشفاعة جميعا ثم أكد بقوله جميعا إذن هذه ثلاث أمور في هذه الآية تدل على أن الشفاعة لله ليس لأحد غيره لا نبي ولا غير نبي الألف واللام تفيد العموم تقديم الجار المجرور التأكيد بقوله جميعا أي جميع أنواعها لأن العبد الشافع لا يقوم إلا بتقدير الله وبإذن الله إذنه الكوني ثم لا تتم إلا بإذنه إيش الشرعي أيضا
شيخنا الآن هل على الله الحق هذه المسألة المعتزلة والأشاعرة على
طرفي
نقيض فيها
طبعا هم يقولون عن المخلوق على الله عز وجل حق إنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه فليس لله عز وجل منة في هداية العبد العبد هو الذي اهتدى بنفسه فاستحق استحقاق أن يدخل الجنة أعوذ بالله أما أهل السنة يقول لا العبد إيمانه وتقوى خلق الله جل وعلا فعل العبد وهي مخلوقة لله لكن يقول لا العبد هو يخلق نفسه فإذا كان يخلق فعل نفسه فمعنى ذلك أنه فعل ذلك بإرادته واختياره فاستحق أن يجزى الجنة
قال قوله
وعلى ضدهم من؟ ضدهم الأشاعرة قالوا ليس المخلوق حق على الله أبدا ولو جاء الله بفرعون وجعله في أعلى عليين وجاء بنبيه والأنبياء فجعله في أسفل السافلين لكان إيش لم يكن قبيحا ولكان عدلا فينفون الحكمة والعلل في أفعال الله ولا يرون إلا مقتضى إلا المشيئة فقط مقتضى المشيئة فكل ما شاءه الله فهو إيش فهو حسن كل ما شاء الله وكل ما لم يشاء فهو قبيح وذلك هؤلاء لا يقومون بالتحسين والتقبيح العقلي وضدهم ولا يقومون بالتحسين والتقبيح العقلي هذا قال العقل يحسن ويقبح وقال لا العقل لا يحسن ولا يقبح وذلك كل ما أمكن أن يفعله الله فهو إيش حسن فنقول هل يمكن أن يفعل الله أن يعذب الله أولياءه نقول نعم فهو حسن فكل ممكن فهو حسن هذا عند من؟ عند الأشاعرة فهم على الضد من هؤلاء وهذا مبني على أصلهم. كل هذا مبني على ماذا؟ على القدر. أولئك يرون أن العبد يخلق بين نفسه فهؤلاء قدرية، أولئك إيش؟ جبرية، سلبوا العبد إرادته وتناقضت أقواله. جاءت إيش؟ فتاة أشعرية.
فقالت هل يمكن في العقل بمالك أن يقذف الشيء للأعلى؟
أن
يقذف الشيء للأعلى؟
يقذف
الشيء للأعلى؟
إيه.
إخلاف المعمود أن يسقط الأسفل، الله يصبر على هذا. حالتين قريب ونسي خدعوك فقالوا ممكن عقله أتوخذ على رب غير حكمته لا يظهر بعقل بل بغض.
أي سبحان الله الفطرة.
قال وقوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم.
هذا على القول بأن المراد بالميثاق هنا الميثاق جاءت فيه الأحاديث، وهو أن الله أخرج ذرية آدم ثم ألقى عليهم النور فمن أصاب النور فهو مهتدي وأشهدهم على أنفسهم. هذا على قول من فسر الآية بهذا الحديث. والصواب لا، الصواب المراد بذلك هو الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد، وأن الشهادة قالوا شهدنا أي شهادة الحال، شهادة الحال وليس شهادة المقال، ولعل المؤلف يذكر هذا بعد ذلك. نعم.
فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنترها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد،
مختلفون يعني هذه مسألة مختلف فيها، هل الأرواح قد خلقت قبل الأجساد أم خلقت الأجساد قبل الأرواح؟ فهذا دليل من قال بأن الأرواح قد خلقت قبل الأجساد، قال إن الله أخرج إيش نسمة ذرية آدم أي خلق أرواحهم قبل أن يوجدهم، قالوا فهذا دليل على أن الأرواح قد خلقت قبل الأجساد. نعم.
وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح والأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصورة من مادتها ثم أعادها إليها.
وهذا هو الصواب، أن هذه ليست هي الأرواح وإنما هي صور الأرواح، صور الأرواح أي صور الذرية، لا أنها الأرواح وأن قد خلقت خلقا مستقرا. نعم.
وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا،
مستقرا بمعنى خلقت وبقيت إلى أن خلق الجسد. نعم.
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حجر. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
ولذلك الصواب أن الأرواح تخلق عقب بعد الأجساد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع خلق واحد في بطن أمه 40 يوما، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إلى الملك فينفخ فيه الروح. فهدنا الأجساد خلقت قبل الأرواح، لكن الأرواح لا تفنى بعدما تخلق، وإذاك الإنسان في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم، وهذا العذاب والنعيم هو للروح، وقد يكون للروح والجسد، وقد تعذب الروح منفصلة وقد تعذب الروح متصلة بالجسد. نعم.
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو.
طبعا الحديث ساقها رحمه الله ليس فيها الإشهاد، فيها أن الله قد أخرج ذرية آدم وأخبره بأن هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، لكن الآية فيها إيش؟ فأشهدهم على أنفسهم، فالإشهاد لم يأتي بهذا الحديث إنما جاء بأقوال الصحابة. نعم.
وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم
خطرهم
على... نعم. إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض.
أشهد بعضهم.
نعم أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي، وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم
نعم الصواب الأول شهدنا أي هم وليس شهادة الملائكة، قالوا بلى شهدنا فأشهدهم على أنفسهم، لكن هذه الشهادة هل هي شهادة قولية؟ الصواب أنها شهادة حالية، وذلك الآية الصواب أنها أن مصداقها حديث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فهي فطرة التوحيد، وأن الله عز وجل قد فطر العباد على الإقرار به ومعرفته وعلى توحيده، وهذه الفطرة هل هي فطرة معرفة الخالق أي معنى الإقرار بالربوبية كما يقوله بعض الناس أو بعض العلماء؟ الصواب لا، هو الإقرار به ربا وإلها، وذلك الفطرة فطرة التوحيد، توحيد الربوبية، الإقرار بأنه خالق وبأنه معبود تبارك وتعالى. نعم. وذلك قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحنفاء معنى إيش؟ موحدين، الحنيف والموحد في العبادة وليس المقر لله جل وعلا بالخلق. نعم.
إذن شيخ الإشهاد هنا للفطر.
إيه هذا الصواب، هذا إشهاد
حقيقي.
ليس المراد بالإشهاد الذي جاء في بعض آثار السلف أنه أشهدهم قال نعم شهدنا، ولا لا تدل عليه. وإذا أخذ ربك من بني آدم، وما الإشهاد ما أخذ إلا من ظهر آدم وحده، ما أخذ من بني آدم. نعم. وذلك قال جل وعلا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول أي لئلا تحتجوا. ومعلوم أن هؤلاء، هل منا من يذكر الإشهاد أنه أشهده الله عز وجل على أنه ربه وإلهه بعدما خرجه؟ لا، وذلك جعل هذا الإشهاد حجة حتى لا يحتجوا، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أن تقولوا يوم أي لئلا تقولوا، فدل عن هذا الإشهاد المذكور في الآية هو ليقطع العذر بأنهم يشركون ثم يحتجون بأن وجدنا آباءنا أو أن غافلون، فدل عن هذا الأمر لا يغفل عنه، وهو الفطرة، يعني الله جعل في فطرهم ما يدل على توحيده، فقطع بذلك إيش العذر والاحتجاج، إما بفعل الناس وتقليدهم أو بأنهم كانوا جاهلين.
هذا المعنى هو اللي يرجح الشيخ،
هذا اللي يرجح، طبعا هو يرجح كما رجح ابن تيمية ابن القيم. ابن القيم ابن تيمية لهم كلام طويل في هذا، في الرد على ابن عبد البر وغيره في الإشهاد وذكر مسألة بشكل مطول. نعم. نعم. طبعا إذا لم يأتي ما ينكس فطرته، كل مولود يعني يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، فدل عنه مفطور على التوحيد، لكن يقع التهويد والتنصير والتمجيس إيش من أمر الطارئ من التعليم، فدل على أن الشرك يكسبه بالتعلم والاقتداء، من يتعلم مباشرة أو يقتدي، أما إذا خلي بينه وبين فطرته اعتره بالتوحيد، وذاك جعل، وذاك هذا كما قال المغيرة رحمه الله هذا وحده كاف في غابة الحجة، لكن الله من رحمته لم يجعل ذلك سببا في العذاب، أي لم يجعل ذلك إيش، لم يجعل الفطرة وحدها كافية في التعذيب، بل من رحمته أضاف لذلك الحجة الرسالية، فعندنا حج الحجة، عندنا الحجة الثلاث، حجة عقلية وفطرية ورسالية، وإن قلت حجة فطرية وهي موافقة العقل وحجة رسالية، فالله جل وعلا لا يعذب حتى تجتمع فيه الحجتان، وإذا كمتى ما بلغه الحق خلاص انتهى الموضوع، جاء من يذكره بالفطرة، فأي شبهة تورد عليه بعد ذلك أو يريدها باطلة، لأن جاء من يذكرك بالفطرة وينبهك على، وذلك لا يقبل لأحد، والعلماء أجمعوا أنه لا يقبل لأحد إيش عذر في التوحيد، أصول الدين ليس فيها تقليد، لو جاء إنسان قال لك ترى هذا شرك أي شبهة تريدها لا عذر لك فيها، خلاص جاء من يذكرك، جاء من ينبهك، وليس التنبيه أن تزيل عنه الشبهات واحدة والأخرى، لأن في عقله وفي فطرته ما يدل على إيش على توحيد الله، لكن قد تطمس بسبب التعليم. نعم.
قال واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكروا بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيه كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالوافدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يفرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله.
إذن الإشهاد لم يأتي في حديث مرفوع، في حديث مرفوع جاء في إخراج الذرية، وجاء في إخراج الذرية وأن الله أرى آدم أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد فجاء في أقوال الصحابة ابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص، مع أن في أسنادهما مقالا. نعم. لا في خطأ، لأن هذا الخلاف هل المراد بالإشهاد في الآية هو ما ذكر في الآثار وهو إخراج ذرية آدم من ظهره أو الإشهاد الفطرة، هذا خلاف حتى بين أهل السنة، لكن أقوال هؤلاء خرجت على أصلهم، يعني الزمخشري اختار أن هذا هو شهادة العقول، لأن هؤلاء إيش يقدمون العقل ويحسنون ويقبحون بعقولهم، وذلك هم يرون بأن العقل كاف في إقامة الحجة ولا يرون إقامة الحجة في الرسالة، يقول العقل كاف في إقامة الحجة، هذا على أصلهم، فالخلاف ذكره بناء على أصلهم.
يقولون بأنك لو وضعت في هذه الزجاجة وفيها ماء قطرة من دواء لخضيت الزجاجة هكذا، ثم وضعت الزجاجة في البحر وخضيت في البحر يكون في كل جزئية من هذا.
عندما ناقشهم القضايا نعم.
قال والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يقال فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمت من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم
العلماء
في تأويلها، فذكروا ما ذكروا فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قال أتينا ضائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل سيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول.
يعني هذا أقوى ما يستدل به لأصحاب القول الأول، أن بعض الشهاد هو الإخراج من ذرية آدم. نعم.
بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم،
لأن إخراج من ذرية كان من آدم مو من ظهورهم. نعم.
الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله.
يعني إنسان لما يخلق ما يذكر الشهادة أن الله أخذ عليه في لما أخرج روحه من ظلم آدم، لكن يذكر الشهادة بعد خروجه، أي الشهادة التي أودعها الله عز وجل في فطرته وعقله من الدلالة على الله تبارك وتعالى وتوحيده. نعم.
الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه وأنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. والعاشر أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
هذا كله كلام القيم، وهذا كله من أوجه الدالة على عدم صحة تفسير الآية بالإشهاد المذكور في الآثار. نعم. وإن المراد بالإشهاد هو شهادة الحال، شهادة الفطرة. نعم.
وقد تفطن بهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإن كان عندكم من فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعزل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
أي أن التوحيد لا بد فيه من يقين، لا يصح فيه التقليد، حتى لو قلد إنسان في التوحيد وهو غير موقن فهذا لا ينفعه إيمانه، الإيمان لا بد أن يكون عن يقين. وذلك هؤلاء يقول: ها سمعت الناس يقول شيئا فقلت، فدل عنه نطق بالتوحيد تقليدا لا اعتقادا ويقينا.
فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ننظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة فقد خرج من بين الصلب والترائب، الترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه.
نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.